أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في الحديث في الصفة التي كنا بصدد الحديث عنها، وهي الصفة السابعة، ووصل الحديث إلى الصفة الثامنة، وهي قوله، يعني أي قول المصنف، أنه تعالى صادق، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. طبعا هذه من الصفات التي هي في نهاية الصفات التي تعرض لها في الصفات الثبوتية، وسيأتي الحديث إن شاء الله بعدها في الصفات السلبية. هذه الصفة كما أشار إليها الشارح وبينها من خلال كلامه، هي الصفة التي يمكن لنا أن نقول أن كل ما يجد من إخبار أو من كلام صادر من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون مطابقا للواقع. قبل هذا الأمر يمكن لنا أن نسأل عن قضية الصدق والكذب. أساسا الصدق والكذب في كلمات المسلمين وقع الكلام فيهما، يعني في تحديد الصدق والكذب، على مذاهب متعددة. وما يشير إليه المصنف ويتبعه في ذلك الشارح هو الرأي الذي عليه الجمهور كما يقال، وهو الرأي القائل بأن الصدق هو مطابقة النسبة للواقع، والكذب هو عدم مطابقة النسبة للواقع، في قبال الرأيين الآخرين، وهما رأي النظام ورأي الجاحظ، اللذين يقولان بخلاف ذلك الخلاف الذي يذكر دائما في مباحث البلاغة، ويذكر في بعض الأحيان في بعض المباحث المنطقية إذا مر عليكم فيما تقدم. الكلام هنا إذا جار على أحد هذه المباني، وهو المبنى المشهور أو يعبر عنه يعني برأي الجمهور كما يقال. ولذلك عندما يقول الشارح بأن الصدق هو الإخبار المطابق والكذب هو الإخبار الغير المطابق، إنما يشير بكلمة واضحة إلى أن هذا الكلام الذي تصاغ على أساسه هذه الصفة وتذكر هذه الصفة في هذا البحث، إنما يجري على الرأي الذي يعبر عنه برأي الجمهور، الذي هو يكون فيه الصدق هو مطابقة النسبة للواقع، والكذب هو مطابقة يعني عدم مطابقة النسبة للواقع. المصنف ذكر أن السبب الذي يجعلنا نثبت هذه الصفات يعني لله سبحانه وتعالى، لأن نقيض هذه الصفة وهو الكذب، هذه الصفة لا يمكن لنا قبول أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى، لأننا ممن نقول يعني بعدم إمكان نسبة ما هو قبيح عقلا له سبحانه وتعالى. والكذب كما هو واضح لدينا نحن العدلية، يعني نقصد بمذهب العدلية المعتزلة والإمامية، لا نقبل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بكل وصف فيه شائبة نقص، وإن كان بناء على النظرية التي يقول بها مذهب العدلية، وهي قضية الحسن والقبح العقلي الذي ينكره البعض ويثبته البعض. وهذه الصفة وهي صفة الكذب ليس عندنا خلاف في أنها أمر قبيح، لا خلاف في ذلك، بل نعتبر أن قبح الكذب أمر لا خلاف فيه ولا كلام فيه، أنه ليس هناك من يخالف في أنه أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الصفة، وإثبات ماذا؟ وإثبات مضادها، وهو الصفة. الشارح عندما جاء إلى مثل هذه القضية لإثباتها لم يأتي كما جاء المصنف بطريقة أنه إذا كان الكذب قبيح فإذن الصدق لا بد أن يكون ماذا؟ هو الصفة الثابتة، بل جاء بأوجه يعني ببعض الوجوه التي أشار إلى يعني بعض الوجوه التي أشير إليها في هذا البحث ببعض هذه الوجوه، وسوف نتعرض إلى بعض الوجوه الأخرى التي أشيرت يعني أشير في بعض الكلمات إليها. الذي أشار إليه الذي أشار إليه المصنف من هذه الوجوه هو الوجه الذي ذكره على أن قضية الخبر الإلهي إذا لم يكن موصوفا بهذه الصفات فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون موصوفا بضد هذه الصفات، وضد هذه الصفات هو الكذب، لا يعني لا كلام في ذلك. طبعا قد يقال بأن الكذب والصدق والكذب الخبر عموما الخبر يوصف تارة بالصدق ويوصف تارة بالكذب، فالصدق والكذب جهتان أو صفتان تتنازعان الخبر، بمعنى تقسمانه إلى قسمين سواء كان متساويين أو غير متساويين، بمعنى أنه لا يخرج خبر من الأخبار عن أن يوصف بأحد هذين الوصفين، فيوجد عندنا خبر صادق، فإن لم يكن صادقا فهو كاذب لا محالة، هذا يعبر عنه بالانحصار. ولكن هذا الكلام الذي يعني هذا الكلام الذي يقوله الشارح بناء على رأي الجمهور، وإلا فإن بعض من آراء بعض من الرأيين الذين أشرنا إليهما وهو رأي النظام والجاحظ قال بوجود واسطة بين الصدق والكذب، فإن يمكن أن يكون الكلام لا صادقا ولا كاذبا. وبالتالي ما يشير إليه المصنف هنا أو ما يشير إليه الشارح هنا من دليل بناء على ما أشار إليه الجمهور من أن الخبر منحصر في هذين الحالين، وهما حالين الحالة يعني وهما حالة الصدق والكذب، وإلا على رأي بعض يعني بعض المذهبين الآخرين فإن الصدق والكذب ليس يعني ليس هما قاسما هذا الخبر، وإنما يمكن أن يكون الخبر صادقا ويمكن أن يكون كاذبا، ويمكن أن يكون بعض الأخبار لا موصوف بالصدق ولا هو موصوف ماذا ولا هو موصوف بالكذب. وبالتالي يمكن لنا أن نقول إن هذا الدليل الذي أشار إليه المصنف لا يمكن أن يكون مقبولا إلا على رأي الجمهور. لماذا؟ لأن غير الجمهور يمكن لهم أن يقولوا إذا لم يكن الكلام الإلهي صادقا فيمكن أن لا يكون صادقا ولا يكون كاذبا، بل يكون شيء آخر لا الصدق ولا الكذب. فنقول لهم بناء على ما ذهب إليه الجمهور من أن الصدق والكذب هما قاسما هذا الخبر وقسما هذا الخبر وهما يقتسمان الخبر بينهما، بمعنى أن الذي لا يصدق عليه الوصف الأول فإن الوصف الثاني يصدق عليه قطعا، لأن الخبر منحصر فيهما. فلذلك عندما يقال لو لم يكن كلامه تعالى الخبري صادقا لكان كاذبا، هذا يجب أن يضاف إليها ماذا؟ يجب إضاف إليها قيد يشار فيها إلى أن هذا الكلام مبنائي مصاغ على مبنى الجمهور، ويشار إلى قضية الانحصار ليقال في ذلك الانحصار الخبر فيهما، لأنه لو لم يكن الخبر منحصرا في الصدق والكذب لأمكن لقائل أن يقول لو لم يكن كلام الله صادقا أمكن أن يكون كاذبا وأن لا يكون لا كاذبا ولا صادقا، كما قد يقوله مثلا بعض من قال بالرأيين الآخرين. هذا بيان لهذا الدليل. نقول ولكن اللازم باطل، وهو ماذا؟ وهو أنه أن يكون الكلام الإلهي كاذبا، فالملزوم مثله الذي هو ماذا؟ إذا لم يكن هذا مثله. بيان هذا البطلان من أي جهة؟ لا، نقول أنه ما هي المشكلة في أن يوصف الكلام الإلهي بالكذب، ما هي المشكلة في ذلك؟ نقول في بيان هذا اللازم أن الكذب في حد نفسه أمر ماذا؟ أمر قبيح بالضرورة، لأنه لا يمكن لنا أن نجد شخصا الآن يقول بأن الكذب أمر ماذا؟ أمر يعني ضروري، عفوا أمر يعني حسن، لا يمكن لنا أن نقول بأن الكذب أمر يمكن أن يوصف بغير القبح. وكل قبيح أو القبيح محال عليه تعالى، كما سيأتي أنه عندما نأتي إلى مباحث العادل نأتي إلى أنه هل يمكن وصف الله بكل بأي أمر يمكن أن تكون فيه شائبة قبح؟ نقول عند ذلك لا يمكن وصفه تعالى بأي وصف من هذا القبيل، فنقول فالكذب محال عليه تعالى، لأن الكذب والمحال أمر ممتنع، يعني كما هو واضح، والأمر الممتنع لا شيئية له ولا يعني وهو محض البطلان كما يقال. هذا وجه ذكره الشارع. يمكن أن يذكر وجه آخر عندما يوصف هذا الوصف، عندما يوصف هذا الوصف يعني الذي هو وصف الكذب باعتباره نقصا لا باعتباره ماذا؟ قبيحا، لأن هناك فرق بين القبيح وبين النقص، لأنه قد يقال أن البعض من هؤلاء عندما نظروا إلى الكذب قالوا بأن الله لا يمكن أن يكون كاذبا، ولكنهم ربما نظروا لا لأنه ماذا؟ لا لأنه قبيح، لأنهم لا يقولون بالقبح، لا يقولون بمقولة القبح والحسن العقليين، بل من ناحية ماذا؟ بل من ناحية أن هذا الأمر في حد نفسه نقص، والنقص لا يمكن ماذا؟ أن يكون صفة من الصفات الإلهية. فالوجه الثاني أن نقول فيه الكذب نقص، والباري منزه تعالى عن النقص، فالكذب منزه عنه الباري، وينتهي الأمر، فيكون ماذا؟ بحسب الانحصار، إذا كان منزها عن الكذب فلا بد أن يكون صادقا. ما هو الدليل على هذا الأمر وهو أنه الكذب نقص؟ نقول الدليل عليه يعني بيان هذا اللازم، هذه الصغرى كما قد يعبر، بيان هذا أن التحليل النفسي لهذه الظاهرة يدل على أن هذه الصفة لا تكون إلا بسبب ما يعتري الإنسان من عادات سيئة تدفعه ماذا؟ تدفعه إلى ارتكاب هذه يعني هذه الفعل، وهي فعلة الكذب. وقد ورد في بعض الروايات أن المؤمن، بعض الروايات طبعا بهذا يعني استطرادا، أن المؤمن لا يمكن أن يكون مثلا كاذبا مثلا، فهذه الصفة وهي صفة الكذب لا يمكن أن تتصف مع يعني أن تجتمع مع بعض الصفات، يعني مع فعلية بعض الصفات، ليس ادعاء بعض الصفات، لأن بعض الصفات عندنا تكون بعض الأحيان ادعائية وليست حقيقية، كما يقال مثلا في بعض الأحيان المؤمن لا يكذب، يعني المؤمن فاعل الإيمان لا يكذب، أما المؤمن الذي يكون مؤمنا فقط بالورق هذا يمكن ماذا؟ يمكن أن يصدر منه ماذا؟ مثل هذا الأمر. فنقول التحليل النفسي لظاهرة الكذب يدل على أنها إما هذه الظاهرة يكون سببها حاجة الإنسان إلى بعض الأمور، أو وقوع الإنسان تحت سلطة مثلا تدفعه إلى بعض مثل هذه الأمور، حاجة الإنسان لبعض الأشياء التي لا يصل إليها إلا من خلال ذلك، أو خوفه من بعض الأمور التي يخاف مثلا أن تفوته ويكون عاجزا إذا فاتته، وغير ذلك من الأمور التي تدفعه إلى ارتكاب مثل هذا الفعل. وهذه الأشياء جميعا لا يكون الله سبحانه متصفا بأي صفة منه، ليس عنده حاجة ولا خوف ولا إلحاح على ولا خوف عجز ولا يخاف فوت وغير ذلك من الأمور. الله لا يخاف الفوت كما يعني يمكن للإنسان أن يكون بهذه الصفة. وأما أنه تعالى منزه عن هذه الصفة، فنقول إن وجود نقص، أي نقص، أي شائبة نقص في الذات الإلهية، ماذا يعني بالنسبة إلينا؟ يعني بالنسبة إلينا أنه ليست له فعلية من نسبة إلى كمال من الكمالات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما أننا في بعض الأحيان نجد أنفسنا في حالة انتظار وفي حالة ترقب وفي حالة رغبة في أن نصل إلى كمال من الكمالات، يكون الله بهذه الصفة بأن يكون في حالة عدم فعلية وحاجة وترقب ويعني رغبة في أن يصل إليه هذا الكمال، وهذا أمر يدل على أن عدم وجود هذا الكمال نقص بالنسبة إليه تعالى، وإن لم يكن نقصا بالنسبة إلينا ولكنه بالنسبة إليه، لأنه هذه الصفة وهي صفة ترقب الكمال أو انتظار الكمال أو السعي إلى الكمال، هذه خصلة من خصال الموجود الممكن، وواجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، لأنه واجب الوجود من جهة دون جهة، ولا يمكن أن يكون موصوفا بصفة إلا بأعلى مراتبها، ليس بأعلى مراتبها يعني مراتبها التفضيلية، بل بأعلى المراتب التي الذي لا يكون طرفا في حالة تفضيل بينه وبين غيره. هذا هو الوجه الذي يمكن أن يذكر في هذا المقام. قد يذكر البعض وجها آخر، هذا الوجه يتعلق بقضية، هذه قضية مهمة، وهي القضية التي تتعلق بأنه إذا كانت الأخبار الإلهية يمكن لها أن يعتريها الكذب، فعند ذاك عندنا وعود من الله، عندنا وعيد من الله، فإذا كانت هذه الوعود والوعيد، هذا الوعيد والوعد من الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكذب، عند ذاك هل هناك فائدة من تكليفنا؟ هل هناك فائدة من إرسال الرسل إلينا؟ إذا كان الله يقول لنا شيئا ويقول سأذهب بكم أيها المؤمنون أيها الصالحون إلى الجنة، وسأذهب بكم أيها الكفار إلى النار، ثم بعد ذلك لا يتبين أن ما قاله هذا صحيح، إذا كان هذا الأمر ممكن بالنسبة إلى الإخبار الإلهي، فإن الإنسان عند ذاك لن يكون مثلا له رغبة ماذا في أن يفعل ما يؤدي إلى هذا الوعد أو في أن ينتهي إلى ما يؤدي إلى هذا الوعيد، لأنه من الممكن أن لا يكون هذا الإخبار الإلهي واقعيا صادقا، بل يكون ماذا، بل يكون محض كلام، فهو لا يطابق الواقع. هذا وجهه. وبعضهم قال لا، القضية أكبر من ذلك، بل إن الكذب في نفسه ظلم، الكذب ظلم، ظلم للنفس على أقل تقدير، إذا لم يكن يعني ظلما لغيره، وكل ظلم قبيح بالنسبة، وهذا أشد أمثلة الحسن والقبح العقليين، وكل ما يكون قبيحان محال عليه سبحانه وتعالى كما يأتي إن شاء الله في مباحث العاد. يضاف إلى ذلك الأدلة النقلية التي قالت بأن الله أصدق القائلين، من أصدق من الله قيلا، وغير ذلك من الآيات التي ذكرت ذلك. يضاف إلى ذلك الأخبار التي تواترت على أن جميع أهل الأديان وجميع أهل الملل لم يصف الله إلا بوصف الصدق، بل لم يوصف في أي شريعة من الشرائع بأنه ماذا، بأنه يمكن أن يكون قول كلاما ولا يكون هذا الكلام مطابقا ماذا للواقع. نقول هذه الأمور جميعا تستدعي بيان أن الوجوه التي ذكرت وخصوصا الوجه الذي أشار إليه الشارح وأشرنا إليه، هذا الوجه إنما يتم على ما جرى عليه ما جرى عليه العجزية، لا أنه يتم على جميع الوجوه، لأن البعض من المسلمين وهم الأشاعرة قالوا بالحسن والقبح الشرعيين، لا أنه بالحسن والقبح العقليين كما هو رأي العجزية، فبالتالي عندما يذكر هذا الوجه إنما يذكر للقائلين بذلك. نعم، ربما نقول أنه هؤلاء الأشاعرة إذا لم يكونوا يعني إذا لم يكونوا يقرون بمثل هذه الفكرة وهي فكرة الحسن والقبح العقليين، فمعنى ذلك أنهم يمكن أن يقولوا بأن الله ليس صادقا؟ نقول لا، هم لا يقبلون بذلك، هم لا يقولون، هم يقولون بأن كل ما يصدر من الله فهو حسن سواء كان ظلما أو لا، لا مانع عندهم من ذلك، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، سيأتينا إن شاء الله في مباحث العدل. ولكن مع هذا لا يقبلون بأن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ بأنه كاذب. يقولون بأنه الله لا بد أن يكون يعني يوصف بالصدق. فإذا جرينا على مبناهم وهو مبنى أنه لا يوجد حسن ولا قبح عقلي في العقيدة، كان المفروض أن يقولوا ماذا؟ يقولوا بأنه يمكن لله ماذا؟ أن يكذب. يمكن لله، قد يكون كاذبا قد يكون صادقا، لأننا لا نقول ماذا؟ بأن ما يصدر من الله يمكن أن يوصف بالقبح، لا، كل ما يصدر منه حسن، حتى وإن كان ظلما، حتى وإن كان إدخال المحسن إلى النار، هذا يعتبر ماذا؟ حسن، لأنه لا يسأل عما يفعل. فإذا كان الأمر كذلك يجب عليهم أن يقبلوا بأن يوصف الله سبحانه وتعالى على مبناهم. يجوز صدور ما نراه نحن قبيحا منه تعالى، لكنهم قالوا لا، الكذب لا، ليس، لأنه القرآن والرسالة مبنيان يعني على هذا الأمر، وإذا كان مبني على هذا الأمر لا يمكن لنا أن نقبل بأن يوصف الله من هذه الجهة، فمنعوا أن يوصف الله بأنه ماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنه يعني يمكن أن يوصف بهذا الوصف وهو وصف الكذب، لأن الرسالة يمكن أن يعني توصف بعدم الثبوت. من هنا جاءتهم القضية. طبعا هذه القضية كما هو معلوم أنه قضية العدل، ويعني سيأتي الكلام فيها، ولكن هم في بعض الأحيان تجدهم يجمدون على النصوص الشرعية جمودا غريبا، وفي بعض الأحيان كما مر علينا في قضية الكلام ابتعدوا عن النصوص الشرعية ابتعادا يعني أهم كذلك كبيرا. فلذلك نقول أنه المفروض أن يكون عندهم وحدة منهجية، فإما أنتم تريدون أن تحكموا النصوص الشرعية فيما تقولون وتحكموها في كل مبحث، وأما إذا رأيتم أن هذا المبحث النصوص الشرعية لا توافقكم فعليكم أن تبحثوا في هذه النصوص الشرعية ولا تبحثوا عن ماذا؟ عن أمر آخر بعيدا يعني بعيدا عنها. على كل حال حتى هذه لا تستحق الصفة أكثر من هذا الذي أشرنا إليه. نقرأ هذا الكلام. نعم تفضل.
نعم.
هؤلاء لن يقتنعوا بالحسن لن يقتنعوا بأن الله صادق من جهة الحسن والقبح العقلي، يقتنعون بأن الله صادق من جهة أن الشريعة كلها مبنية على إخباراته سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون كاذبا فيما أخبر، لأن الشريعة سوف تكون ماذا؟ ليست إلزامية، لأنه إذا كان يجوز عليه الكذب فقد يكون ما أخبرنا من النار قد يكون يعني مسحتا منه سبحانه وتعالى. لا حتى لعله هم لا يقولون بالقبح من هذه الجهة، حتى لعلهم يستندون إلى هذا الأمر، لأنه لا ثبت عندهم أن يعني أن الكذب قد ولد تقبيحه، فخلص يأخذون بهذا التقبيح، وهما لكنهم يقولون بأنه يعني الشريعة بنيت على الإخبار الإلهي، فما دامت قد بنيت على الإخبار الإلهي فالإخبار الإلهي يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون واقعيا، وإلا كانت ماذا؟ كانت الشريعة في مهب الريح. نعم حتى إذا ثبت عندهم أن هذه القضية وهي قضية الكذب واردة في الشريعة يعني واردة في الشريعة يعني في الشريعة وارد أنها قبيحة، فعند ذلك يمكن أن يكون هذا سبب كما أشرنا إليه. حتى في الحقيقة فاتني أن أنظر في كلماتهم في هذه القضية، لأنه ليس هناك خلاف والمصنف ما تعرض له. على كل حال لقد يكون هذا مثل ما تفضلت، لعله من هذا الباب إذا ورد أن الكذب في الشريعة يعني قبيحون فهم ينظرون إليه من هذه الجهة، وهي القبح ماذا؟ القبح الشرعي. نعم.
قال المصنف الثامنة أنه تعالى صادق لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبيح لاستحالة النقص عليه. أقول، قال الشارح: من صفاته الثبوتية كونه صادقا، هذا واحد، والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار الغير المطابق. هذا بناء على هذا الرأي الذي أشرنا إليه، وهو رأي الجمهور الذي يعتقد بأن الصدق هو مطابقة النسبة للواقع، والكذب هو عدم مطابقة النسبة للواقع. قال: لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، لأنه ليس عندنا شيء آخر، إما صادق وإما كاذب، ليس عندنا شيء آخر، وهو باطلون. واضح باطل، لأنه هذا باطل، لأنه لا يمكن لنا ماذا؟ لا يمكن لنا أن نقول بأنه كاذب، لأنه هذا باطل. نحن نقول ماذا؟ بالحسن والقبح العقليين، لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري، يعني بهذا القول اللي هو اللازم، بالقبيح وهو باطل لما يأتي، يعني لما يأتي في مباحث العدل، من أنه لا يصح اتصاف الباري بأي قبيح مهما كان يعني مقدار قبحه. وأيضا الكذب نقصون، والباري تعالى منزه عن النار، فاستهدأ كذلك من الوجوه التي أشار يعني إليها. في الحقيقة ربما البعض يشكل على مثل هذه الاعتبارات أو مثل هذه القضايا التي يشار إليها في بعض من هذه الأدلة، في قضية الصدق التي هي يعني عندما يقولون بأنه يقولون بأنه هذه قضية الصدق التي تشيرون إليه، أساسا هو يعني هو يعني كلام من يعني كلام يعني مبنائي، كلام يذكر وهو مبنى من المباني، ولكن لأنه أصحاب العقائد جميعا يعتقدون بذلك. صحيح أن هناك من المعتزلة من لا يعتقد بذلك، ولكن الذي خالف في ذلك هو الجاحظ، وهو ليس من المعتزلة الذين ينظر إليهم على أنه هو يعني كأنه مثلا قطب من الأقطاب. نعم، الظاهر أن النظام كان يقول بخلاف قول الجمهور، ولكنه على كل حال لم يكن قائلا ماذا؟ بعدم الانحصار، كان قائلا بالانحصار. نعم، كان من يعني ربما الجاحظ ومن قال بعدم الانحصار، يعني كان يقول بالواسطة، أنه واسطة بين يعني بين الصدق وال يعني والكذب. طبعا هنا عندهم يعني دائما يذكرون أنه هذه يعني عندما يذكرون الصدق يقولون مطابقة النسبة للواقع، هذه مطابقة النسبة للواقع، كيف يكون مطابقة النسبة للواقع؟ وما هي النسبة حتى تطابق الواقع؟ بعضهم يسألون مثل هذا التساؤل، يقولون أنه النسبة التي تذكر في هذه المطالب في يعني في مطلب الصدق ما هي أصلا؟ إذا كانت النسبة يعني هذه أصلا النسبة هي أمر اعتباري أصلا، فكيف يمكن أن يكون مطابقا للواقع؟ يعني كيف يمكن أن يكون هناك مطابقا للواقع؟ يقولون هناك أن هناك نسبة كلامية ويعني نسبة خارجية ونسبة كلامية، فإذا طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية حصل ماذا؟ حصل عند ذاك ماذا؟ عند ذاك يعني وصف الصيد، وإذا لم تتطابق لم يحصل هناك وصف الصدق كما يعني يذكرون. على كل حال هناك إشكالات في هذا المقام لسنا بصدد الحديث عنها، إن شاء الله يأتي الكلام في الفصل الجديد وهو الفصل الثالث في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى محمد.